بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسألة: قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، يعني فعل شنو؟ حراما. ليفهم من أنه الإعلام واجب، أن الإعلام بالعيب شنو؟ واجب. وإذا ترك الإعلام ترك البيان فقد فعل محظورا. وكان المشتري بالخيار، ومثله ما عن الخلاف للشيخ نفسه. وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه. وجب عليه بيانه وعدم كتمانه، أو يتبرأ إليه من العيوب. فالواجب عليه شنو؟ أحد أمرين: إما البيان والإعلام، أو ماذا؟ أو أن يتبرأ من العيوب. فإذا تبرأ من العيوب لا يجب عليه الإعلام، وإذا وجب عليه وإذا أعلم فلا يجب عليه شنو؟ التبرؤ. فالإعلام واجب إذا لم يتبرأ من العيوب، لأنه واجب مطلقا، أو يتبرأ إليه من العيوب. والأول أحوط، أول ياهو يعني الإعلام. قال: ونحوه عن فقه الراوندي، ومثلهما ما في التحرير، أيضا نفس الكلام السابق، العلامة في التحرير. وزاد العلامة في التحرير، زاد الاستدلال عليه بقوله: لئلا يكون غاشا. استدل عليه العلامة أكثر من ذولاك وقال: لأجل أن لا يلزم ماذا؟ الغش الحرام. مصنف يقول: وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الجلي والعيب الشنو؟ الخفي. كل عيب مقتضى اطلاق كلماتهم هو وجوب الاعلام في كل عيب. وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقا. علامة في التذكرة وابن ادريس في السرائر، والمحقق في الشرائع ذهبوا إلى الاستحباب، استحباب الإعلام لا وجوب الإعلام مطلقا. يعني شنو؟ يعني سواء كان العيب جليا أو كان شنو خفيا. وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والعيب الجلي، فيجب في الأول مطلقا، يجب في الأول، الأول ياهو الخفي، يجب الإعلام مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني تبرأ أو لم يتبرأ. الإعلام واجب بالعيب الخفي مطلقا، حتى إذا تبرأ يجب عليه شنو؟ الإعلام. هذا وين؟ في العيب الخفي. فيجب في الأول مطلقا كما هو ظاهر جماعة، أو مع عدم التبري. عليكم السلام. كما في الدروس، يعني يجب الإعلام في العيب الخفي لا مطلقا، وإنما يجب شنو؟ إذا لم يتبرأ. أما إذا تبرأ فلا يجب عليه الإعلام. كما عن الدروس، في الدروس، فالمحصل من ظاهر كلماتهم، يقول مجموعة الكلمات المحصل من ذلك خمسة أقوال: وجوب الإعلام مطلقا، استحباب الإعلام مطلقا، تفصيل بين الخفي والجلي بمحصل قبل تفصيل بين الخفي والجلي، وجوب الإعلام مطلقا واحد، استحباب الإعلام مطلقا اثنين، وجوب الإعلام مع عدم التبري ثلاثة، أما إذا تبرأ فشنو لا يجب عليه الإعلام ثلاثة. التفصيل بين الخفي والجلي بمعنى وجوب العيب إعلام في العيب الخفي مطلقا هاي أربعة صار، يعني تبرأ أو لم يتبرأ في الخفي. الخامس يا هو وجوب الإعلام في خصوص العيب الخفي إذا لم يتبرأ، هاي صار خمسة. خمسة أقوال. والظاهر يقول المصنف ابتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه، كل مبتنى على هذا، من يقول بوجوب الإعلام يدعي شنو صدق الغش مع عدمه، ومن يقول بعدم صدق الغش لا يقول بماذا بالوجوب. في التفصيل أيضا نفس الشيء، في الخفي يقول يصدق الغش فيجب الإعلام، في الجلي ما يصدق فلا يجب شنو فلا يجب الإعلام، أو إذا تبرأ واحد يقول شنو لا يصدق الغش فلا يجب الإعلام، واحد يقول لا حتى إذا تبرأ يصدق الغش فيجب شنو فيجب الإعلام. فكل يقول منشأ هذا الأقوال الخمسة كلها ها مع التفاصيل كلها منشأها صدق الغش أو شنو أو عدم صدقه على التفصيل المتقدم.
بالنسبة للاستحباب نقول بالاستحباب هل يعتقد أنه غش أو
لا؟ لا ليس غشا، ولا لقال بوجوب ليس غشا، لقد خوف نصيحة مؤمن وكذا وامثاله يصدق لعنوان من العناوين المستحبة فيكون مستحبا. قال والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة، يقول المصنف في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف، واضح قبل البيع، هذا العيب الخفي مناط هذا هو الذي لا يظهر بالاختبار شنو متعارف، بالاختبار المتعارف لا يظهر، هذا الذي لا يظهر بالاختبار المتعارف قبل البيع هو العيب الشنو الخفي، في مقابل العيب الشنو الجلي، يعني الذي يظهر بالاختبار المتعارف قبل البيع. اختبار المتعارف مو يودي للتحليل يحلل يشوف فيه عيب او لا، لا هو الاختبار المتعارف في الشيء، هذا هو الميزان في كون العيب خفي او كون جلي. قال الذي يظهر أن كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع غش، هذا العيب الخفي كتمان العيب الخفي شنو غش. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح، هذا بالنسبة للعيب الخفي. إذن كتمان العيب الخفي بنظر المصنف شنو غش حرام، فيجب على البائع ماذا بيانه وإعلام المشتري به إذا كان شنو خفيا. أما العيب الظاهر، أما إذا كان العيب ظاهرا يعني يظهر بالاختبار المتعارف كما قلنا، يقول فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا من قبل البائع، إذا ترك إظهار العيب الظاهر العيب الجلي، يعني شنو العيب الجلي اللي يقدر المشتري رأسا باختبار بسيط يعرفه، فإذا ترك المشتري هذا الاختبار البسيط وما عرف هذا البيع، هل يجب على البائع إظهار هذا العيب؟ واضح الجلي يقول لا لا يجب عليه إظهاره، وترك إظهاره لا يكون ماذا غشا. قال فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا. نعم هذا يستدرك عليه المصنف، نعم لو أظهر سلامته عنه، من بايع مرة يترك إظهار العيب الجلي، ومرة لا مو يترك إظهاره وإنما يظهر سلامة المبيع من ذلك العيب الجلي، وهذا يقول هذا الثاني مشكل، هذا حرام، هذا غش. نعم لو أظهر سلامته عنه، عن هذا العيب الجلي، مع علمه بوجوده فيه على وجه يعتمد عليه أو يعتمد عليه، كما يمثل، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى، أعمى هو لكن خلى قدامه شنو قرآن على أساس أنه شنو بصير ويقرأ، فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره، أهمل اختبار هذا العبد وشرى هكذا اعتمادا على ماذا؟ على إظهار البايع سلامة المبيع من ذلك العيب الجلي، يقول كان شنو غشا. أما إذا ما أظهر سلامته على نحو يعتمد عليه المشتري، وإنما هو ما بين العيب الجلي، لم يظهر العيب الجلي المن للمشتري، يقول هذا ليس غشا. إذن بنظر المصنف إلى هنا كأنه يختار التفصيل بين العيب الخفي فيجب فيه الإعلام، لأن ترك الإعلام يعتبر غشا محرما، وبين العيب الجلي. قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا، هذا الشافعي يقول يجب إظهار العيب شنو مطلقا، عليكم السلام، أن الغش منه، هذا كلام من؟ كلام العلامة في مقام رد الشافعي الذي يقول بوجوب الإعلام مطلقا، قال أن الغش ممنوع، أن الغش ممنوع يعني مطلقا ممنوع، هذا الذي يقول الشافعي به من أنه يجب الإعلام مطلقا، هذا ممنوع مطلقا، بل مقصود سيجي أنه مطلقا شنو هذا الممنوع، يعني مطلقا حتى إذا لم يكن هناك سؤال من المشتري، كأنه العلامة يريد يقول بأنه المشتري إذا سأل البايع عن المبيع لغرض معرفة أنه سالم أو معيب، وهنا ترك الإعلام على البايع يكون شنو غشا محرما، بعد سؤال البايع، بعد أن يطلب المشتري، بعد سؤال المشتري يعني، بعد أن يطلب المشتري من البايع بيان ماذا في المبيع، هل فيه عيب ليس فيه عيب، هنا إذا سكت البايع يكون قد فعل محرما ويجب عليه الإعلام. أما إذا لم يسأل المشتري ذلك من المبيع من البايع، ما هو ما طلب منا هذا، يقول لا يجب على البايع شنو الإعلام. إذن لا يجب الإعلام على البايع مطلقا، لأن ترك الإعلام ليس غشا مطلقا، وإنما يكون غشا إذا كان بعد شنو، بعد طلب المشتري وسؤال المشتري لا مطلقا. قال في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغش، استدل على وجوب الإظهار مطلقا بيش بأنه غش فيحرم فيجب الإظهار، أن هذا رد العلامة أن الغش ممنوع، بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، يعني تبين المشتري، يعني المشتري يطلب من البائع بيان حقيقة واقع ماذا المبيع، هذا مقصوده. بعد سؤال المشتري وتبينه والتقصير في ذلك من المشتري، واضح؟ يعني إذا ترك المشتري السؤال واضح، وترك العلم بالمعيب عن طريق سؤال البائع، يكون هو المقصر، هو لماذا لم يسأل عنه. والتقصير في ذلك يعني في العلم بالعيب أو التقصير في السؤال، يمكن حمل اسم الإشارة على كل منهما، والتقصير في السؤال أو التقصير في ماذا، في العلم بالعيب من المشتري. انتهى. مصنف يقول ويمكن حمل أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. يقول ممكن أن نحمل كلام العلامة هنا علاما على العيب الشنو الظاهر، مو على العيب الشنو الخفي، واضح؟ يعني هذا الذي لا يجب الإعلام فيه على البائع، ومتى قال لا يجب الإعلام على البائع؟ متى؟ إذا لم يسأل الشنو؟ مو هذا ايش قال؟ إذا لم يسأل المشتري لا يجب الإعلام، لأنه يعني ليس غش، فلا يجب الإعلام علما على البائع. يقول هذا الكلام يمكن حمله على ما إذا كان العيب عيبا شنو ظاهرا جليا لا على العيب الخفي، وذلك بقرينة ماذا؟ التقصير، افتراض التقصير من المشتري لوضوح أنه في العيب الخفي، عدم العلم بالعيب ليس من جهة تقصير من الجنو من المشتري، وإنما من جهة القصور، مو التقصير، لأن العيب خفي. متى يكون المشتري مقصرا في العلم بالعيب؟ عندما يكون العيب جليا، يعني لا يحتاج من المشتري إلا إلى ماذا؟ إلا إلى اختبار للبيع حتى يعرف أن هذا البيع مبيع ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه عيب. فإذا ترك ذلك وترك سؤال البائع وترك الاختبار يكون شنو؟ يكون مقصرا، فعدم علمه بالعيب الجلي ينشأ من تقصير شنو المشتري، لكن عدم علمه بالعيب الخفي لا يكون من جهة ماذا تقصير من المشتري، وإنما من جهة قصور المشتري، وقاصر عن أن يعلم بماذا بالعيب شنو الخفي، لأنه الخفي لا يظهر بالاختبار كما تقدم المتعارف في البيع أو قبل البيع. فبقرينة التقصير افتراض التقصير من المشتري، يقول لا يبعد أن كلام ناظر علما إلى العيب شنو الظاهر، العيب الجلي، العيب الجلي الذي يظهر بالاختبار إذا قصر المشتري وترك السؤال وترك الاختبار ولم يعلم به، في هاي الحال لا يجب على البائع شنو إعلام. وهذا هو رأي المصنف. المصنف قال أنه فرق بين العيب الجلي والعيب شنو الخفي، وقال أنه في العيب الجلي خفي الجلي الظاهر لا يجب فيه شنو إعلام، عدم إظهاره ليس غشان فلا يجب فيه شنو الإعلام. نعم، العيب الجلي إذا سأل المشتري البائع سأله قال له بين لي بعيب هذا، حتى العيب الجلي هنا ترك إظهاره لا يبعد أنه يكون شنو يكون غشان. قال ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير، يعني التقصير من المشتري، على العيب الظاهر، لأن عدم العلم بالعيب الخفي ليس ناشئ من تقصير المشتري. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير للعلامة نفسها المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش، كما تقدم نقل أن العلامة أضاف إلى كلام كلمات السابقين أنه زاد الاستدلال بيش بالغش، يقول يمكن حملها على العيب الشنو الخفي، وحينئذ شنو ما لا تناقض بين في كلامه بين ما ذكره في التذكرة وما ذكره شنو في التحرير، فوجوب الإعلام عندما يكون العيب شنو خفيا، وعدم وجوب الإعلام عندما يكون العيب شنو ظاهرا وجليا. بل هذا الجمع، هذا الجمع يعني نحمل كلام من يقول بوجوب الإعلام على العيب الخفي، ومن يقول بعدم وجوب نحمل علامه على العيب الظاهر، هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا، مو فقط العلامة، لا كلمات الأصحاب غير أيضا ممن يمكن الجمع في كلماتهم بهكذا، أن نحمل كلمات القائلين بوجوب الإعلام علاما على العيب الخفي، والقائلين بعدم وجوب الإعلام نحمله علاما على العيب الظاهر، وبذلك يكون النزاع لفظي مثلا. ومن أقوى الشواهد على ذلك على هذا الجمع أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف، بلا خلاف كتمان العيب مع العلم به شنو حرام غش يجب الإعلام بلا خلاف، يقول مع ما تقدم، هذا واحد، هاي من جهة، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه، إليه المن، المن إليه، إلى ابن إدريس، إلى صاحب السرائر، متقدم قلنا أن صاحب السرائر المحقق والعلامة في بعض كتبه ظاهرهم الاستحباب، خشلون يمكن أن نجمع بين هذه الكلامين، من جهة يقول أن كتمان العيوب مع العلم بها شنو حرام محظور، ومن جهة يقول أن الإعلام شنو مستحب، إذا الكتمان حرام إذا الإعلام لابد أن يكون شنو واجب، كيف نجمع بين أن الإعلام واجب والإعلام شنو مستحب، يقول طريقة الجمع في كلام ابن إدريس لا يكون إلا بهذا، بأن نحمل ذاك على العيب الخفي وهذا الاستحباب على العيب شنو الجلي الظاهر، مع ما تقدم من نسبة الاستحباب إليه فلاحظ زين. خب هذا في أصل المسألة، هيك المصنف يعني فصل بين العيب الجلي والعيب شنو والعيب الخفي. الآن نجي إلى مسألة التبرؤ من العيوب، إذا تبرأ من العيوب هل مع ذلك يجب عليه الإعلام حيث نقول بوجوبه كما في العيب الخفي واضح، أو لا، أن وجوب الإعلام في العيب الخفي يبقى على حالة سواء تبرأ من العيوب أو لم يتبرأ من العيوب. قال ثم التبري من العيوب هل يسقط وجوب الإعلام في مورده، في مورده يعني شنو يعني في مورد وجوب الإعلام اللي هو شنو بنظر المصنف العيب شنو خفي، بنظر آخرين لا هو مطلق شنو مطلق العيب، في كل مورد نقول فيه بوجوب الإعلام، في كل مورد مطلقا أو في خصوص العيب الخفي، التبري هل يسقط وجوب الإعلام أو لا، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما عن المشهور، المشهور يرى أن التبري يسقط وجوب الإعلام أم لا، أم لا يسقطه. يقول المصنف فيه إشكال نشأ من دعوى صدق الغش. وهذا معنى أنه لا يسقط وجوب شنو الإعلام، يعني بالرغم من تبر البايع من العيوب يصدق على كتمان العيب وعدم الإعلام به وعدم بيانه يصدق شنو الغش. فإذا صدق الغش يكون الغش محرما، يعني يكون كتمان العيب محرم، فيجب الإعلام ويجب البيان. واضح؟ بالرغم من شنو من التبري، يقول حتى إذا تبرى يصدق على كتمان العيب وعدم إعلامه وعدم بيانه الغش المحرم، فيجب الإعلام حتى إذا شنو إذا تبرى من العيوب. هذا الوجه الأول، نشأ من دعوى صدق الغش، يعني فلا يسقط وجوب شنو الإعلام، مو فيجب الإعلام، يعني يصدق الغش فيجب الإعلام بالرغم من التبري. هذا وجه الاحتمال الأول وهو عدم السقوط بالتبري. ومن أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد إلى آخر العبارة، هذا هو الوجه شنو الاحتمال الثاني، هذا هو يعني العد اللي قوله نشأ من صدق الغش، هاي واحد، ومقابل شنو مقابل إلى هذا الثاني. لكن غاية الأمر المصنف السابع يتفنن بالعبارة، واضح، على طريقة إقامة العلة مقام المعلول على هذه الطريقة، كأنه حق العبارة أن يقول هذا نشأ من صدق الغش فيجب الإعلام بالرغم من التبري، ومن عدم صدق شنو الغش فلا يجب شنو فلا يجب الإعلام مع التبري. هذا عدم صدق الغش ما هي علته، ما هو وجهه، بين شنو وجه احتمال عدم صدق الغش، فأقام العلة مقام شنو مقام المعلول من هذا الباب، كأنه عدم صدق الغش اللي هو العدل لصدق الغش، ما هو وجهه، ما هو سببه، لماذا لا يصدق الغش مع التبري، قاعد يبينه بين لوجهين، واضح؟ فهو جعل العدل لصدق الغش العلة لعدم صدق الغش، مو نفس عدم صدق شنو عدم صدق الغش، والمطلب واضح. قال ومن أن، كان قلنا حق العبارة كان ينبغي أن يقول شنو ومن شنو عدم صدق الغش، لأن لزوم الغش إلى كذا إلى آخره، واضح صار زين. لماذا لا يصدق الغش في المقام مع التبري؟ يقول لأن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البايع بالصحة، هو يلزم الغش، ليش يلزم الغش، ليش يلزم الغش؟ لأن إطلاق العقد ظاهر في التزام البايع بالشنو بالصحة، اطلاق العقد، انا اقول بعتك هذا الكتاب، مقتضى اطلاق العقد وعدم ذكر شيء هو ان البايع يلتزم بماذا بصحة هذا المبيع، اطلاق العقد وعدم ذكر شيء فيه يقتضي التزام البايع بصحة المبيع، هذا الغش ينشأ من هذا، واضح، هذا الإطلاق زين. فإذا الطاهية معيب يلزم شنو وما أظهر للعيب يلزم شنو يلزم الغش، يلزم الغش. فإذا الطاهية وما قل له هذا معيب هذا غش، ليش ينشأ الغش، من ينشأ من أن المشتري هذا المسكين اعتمد على من؟ على إطلاق العاقد اللي يقتضي التزام البائع بماذا؟ بصحة المبيع. فإذا الطاهية وكان بيعيب هذا يكون غشا حراما، فيجب عليه الإعلام. أما إذا تبرأ البائع من العيوب فحينئذ لا إطلاق يقتضي ماذا؟ التزام البائع بماذا؟ بصحة المبيع، بل هو جاء بقرينة على أنه لا يلتزم بماذا؟ بصحة المبيع. إذا لم يتبرأ معنى أطلق، معنى يلتزم بماذا؟ بصحة المبيع. فإذا الطاهية معيب هذا حرام، هذا غش، فيجب إذا كان المبيع معيبا يجب عليه إعلامه. أما إذا تبرأ من العيوب معناه أنه قال يقول لا أنا لا ألتزم بماذا؟ بصحة المبيع. فإذا قال لا ألتزم بعد حينئذ لا غش في عدم إظهار العيب. هذا الوجه الأول، لماذا؟ لعدم صدق الغش مع التبري. قال من أن لزوم الغش من 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 جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. واضح ليش ارتفع الظهور؟ الظهور معتمد على الإطلاق، ومع التبري من العيوب لا إطلاق، يعني العقد بعد يكون مطلق، وإنما هو جاء بقرين على من؟ على عدم الالتزام. هذا الوجه الأول لعدم صدق الغش. أو من جهة، هذا الوجه الثاني، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا. أو لا، أن الغش يكون من جهة أن البائع يدخل المشتري في شيء يكرهه عامدا، البائع متعمدا يدخل المشتري فيما شنو يكرهه. شنو هو اللي يكرهه؟ أن يكون في المبيع شنو عيبا، فهو يكرهه، يعني يدخله فيما يكرهه عامدا. لا أي إطلاق العقد أو فقط أن إيه هذا، يعني أن الغش باعتبار أن البائع عندما يبيع شيء فيه عيب مع علمه بأنه فيه عيب، معناه أنه قاعد يدخل المشتري في أمر شنو يكرهه، والبائع يتعمد ذلك، يتعمد ذلك، يعني يعلم بالعيب وقاعد يبيع هي وما يبينه، فإذا هو يدخله فيما يكرهه عامدا فيلزم الغش، يصدق الغش. أما إذا تبرأ من العيوب واضح حينئذ يرتفع ماذا؟ اعتماد المشتري على شنو؟ على أصالة شنو؟ الصحة. بعد ما يقدر يعتمد على أصالة الصحة. إذا لم يتبرأ من العيوب وكان عالما بالعيب البائع وباعه إياه ولم يبين، فمعناه أن المشتري يعتمد عليه على أصالة الصحة غير ويشتري هذا. فإذا تبين أنه فيه عيب هذا البائع فعل شنو؟ حراما، لأنه أدخل المشتري فيما شنو؟ فيما يكرهه عامدا، فيلزم يصدق الغش. وأما إذا تبرأ من العيوب يقول هنا بعد ترتفع، يرتفع اعتماد المشتري على أصالة شنو؟ الصحة. افرضوا ما بين اللي هي، افرض ما بين العيب، لكن هو ماذا؟ تبرأ من العيوب، معناه ان المشتري لا يستطيع حينئذ ان يعتمد على أصالة شنو؟ السلامة، فلا يصدق شنو؟ الغش. اذا لم يبين البائع مع التبري لا يكون الغش شنو؟ صادقا. ليش؟ لانه تبرأ من العيوب والمشتري حينئذ لا يمكن الاعتماد على أصالة السلامة، فحينئذ لا يكون قد غشه، واضح، وشنو، وأدخله فيما يكرهه شنو عامدا. ليش هو قاعد يقول له أنه كل عيب أنا بريء منه، فلا يمكن الاعتماد على أصالة السلامة. إذن الغش لا يصدق مع شنو، مع التبري. فقط هنا أكو عبارة شوية، أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، والتبري شعدكم الظاهر أن لا زائدة، الظاهر أن لا زائدة، يعني بهذا التفسير اللي فسرنا به العبارة، وإن كان هناك تفسير آخر يصحح وجود لا، لكن بهذا التفسير اللي هو على سياق العبارة ومنسجم مع العبارة بلا يعني إضافات أخرى، يقتضي أن تكون لا زائدة. وبعض المحشين يدعي يقول بأنه في بعض النسخ أن لا، بعض النسخ المصححة أن لا غير موجودة شنو فيها. العبارة ماشية كلش إذا بدون لا، مو فيما يكرهه عامدا، والتبري يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه على عن الاعتماد على الأصل، يغرره إذا هو ترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل. أما إذا جاء بما يصرفه عن الاعتماد على الأصل فالبائع ليس مغررا علما للمشتري. والتبري واضح يرفع اعتماد المشتري على إصالة الشنو السلامة. متى يكون البائع غارا وغاشا للمشتري؟ إذا ترك ما يصرف البائع عن الاعتماد على أصالة الشنو سلام، يعني ترك المشتري يعتمد على أصالة الشنو السلامة، والحال هو بيعب يكون غاشا له، يكون مغررا له. أما إذا جاء بما يصرف المشتري عن الاعتماد على أصالة السلامة تبرأ من العيوب، فلا يكون هناك تغرير ولا يكون هناك غش. قال فالتغرير إنما هو لتركي ما يصرفه، يعني ما يصرف المشتري عن الاعتماد على الأصل. إذا ترك التبري يكون غارا وغاشا، أما مع التبري لا يكون كذلك. والأحوط الإعلام، يقول المصنف والأحوط الإعلام شنو؟ مطلقا، يعني مع التبري وبدون، لكن وين؟ في كل عيبين بنظر المصنف؟ لا، وإنما في خصوص العيب الخفي. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم من المبسوط. ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع. هسه مسألة أخرى، يعني مو مسألة أخرى، يعني فد فرع آخر، أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء. إلها ارتباط مع الكلام نفس واحد، فهل يجب الإعلام أو ما يجب الإعلام؟ في مثل شوب اللبن بالماء، فحكموا بماذا؟ ببطلان بيعه إذا كان اللبن مشوبا شنو بالماء. بيع باطل. ليش؟ هكذا علل البطلان، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه. ياهو ما كان من غير الجنس عن الماء في المثال لا يصح العقد فيه. ليش لا يصح؟ لعدم القصد، لأنه ماكو قصده لا من البائع ولا من مشتري، مو لبن، ماي، ما يريد يشتري الماي، لعدم القصد. لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه. ليش؟ لعدم القصد. والآخر
لبن،
والآخر وهو اللبن مجهول، والآخر مجهول، وهذا اللبن مجهول ايش قد كميته، ما يدري ايش قد كميته لأنه مخلوط بالماء، فالماء ماكو قصد إلا لا يصح فيه البيع. اللبن صحيح اكو قصد إلا لكنه شنو مجهول المقدار، فلا يصح البيع ويبطل البيع إلا أن يقال، والكلام لا زال لي لهؤلاء، ها، إلا أن يقال أن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة. خب هو يجهل مقدار شنو اللبن، واضح، ما يضر هذا إذا كانت الجملة شنو معلومة، هيك ظاهر العبارة، أن جهالة لا إلا أن يقال أن جهالة الجزء، ياهو الجزء في محل كلامنا لبن، لبن يعني هو المجهول اللي قال عنه، والآخر مجهول، إيش الظاهر الآخر يعني اللبن، يعني الماء غير مقصود قال، والآخر شنو اللبن مجهول المقدار. الآن يقول إلا أن يقال أن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا، مو ملكه وإنما ملك شنو غيره، فإن البيع لا يبطل في شنو في ملكه، فيما يملك لا يبطل البيع، وإنما يبطل فيما لا يملك، وإن كان مجهولا قدره وقت شنو وقت العقد، ما يملك مجهول قدره وقت العقد، ما يدري أنه بيش اشترى، ها، ما يقابله من الثمن مو واضح، واضح. بلي، وإن كان مجهولا في وقت ماذا، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد، انتهى كلامهم هذا. زين، مصنف يقول الكلام، أصلا يقول محل كلامنا في المقام، الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته، فلا وجه للإشكال. أصلا يقول محل كلامنا هو مزج اللبن بالماء الذي يستهلك في ماذا، في اللبن، واضح، الذي يستهلك في اللبن ولا يوجب خروج الشيء عن ماذا، عن حقيقته، ماء قليل مزج بماذا باللبن، في هذه الحالة حين لا وجه للإشكال أن الماء لا يصح فيه البيع لأنه غير مقصود، والباقي شنو مجهول، فلا يصح البيع في الجميع، لا، لكو ماء يصح فيه البيع لأنه مستهلك، مستهلك يعني هذا لبن بالنتيجة، هذا لبن فيه شنو، فيه قليل من الماء، في قبال اللبن الذي ليس فيه قليل من الشنو من الماء، هذا المقدار المستهلك لا يمنع من صدق أنه باعه اللبن وأن الثمن في مقابل اللبن، واضح، وليس فيه شيء غير مقصود، هذا هو مجموعه مقصود، غاية الأمر أنه فيه قليل من الشنو من اللبن، فالبيع بيع قطعا شنو صحيح، كلامنا يقول في هذا، واضح. بلي غشون عيبون، ما نقول مو عيب، لكن لا موجب لبطلان البيع، هذا عيب يوجب الخيار المن للمشتري، لأنه اشترى لبن صافي يطول لبن شنو بي ماء، لكن الماء مستهلك، واضح، الماء مستهلكون، فإذا كان مستهلك فالبيع صحيح بلا إشكال، وإن كان الخيار يثبت المن إلى المشتري. لا، إذا ما متعارف هذا يخرج عن كونه عيب، لا كلامنا
متعارف، إذا هو يقصد الماء أكثر من هذا المتعارف،
أي، وهذا العيب،
وهو
كلامنا في العيب، كلامنا في هذا العيب، المقدار الذي لا يوجب خروج الشيء عن حقيقته بحيث هذا يخرج عن كون لبن، هذا لبن لكن لبن شنو؟ معيوب. في قبال ذاك اللبن الغير شنو؟ غير المعيوب، فهو لبن ومقصود وبذل المال بأزائه وليس فيه جهالة، مقداره معلوم، كله أمور واضحة، لكن معيوب. شنو معيوب؟ بأن وضع فيه ماء شنو؟ مستهلك، لكن لا يوجب خروج الشيء عن حقيقته، يبقى هو لبن مقداره معلوم وضع معلوم بذل الماء بأزائه، لا موجب لبطلان البيع وإن كان يثبت فيه شنو؟ الخيار. قال أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء شوفوا يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن شنو؟ عن حقيقته، كالملح الزائد في الخبز. هذا عيب لو مو عيب؟ عيب خبز مالح عيب بالنتيجة، لكنه لا يوجب خروج الشيء عن شنو؟ عن حقيقته. ويقول أنه جهالة المقدار، شنو جهالة المقدار؟ المقدار معلوم وكل الأمور واضحة والثمن بذل بأزاء هذا. ايه مستهلك، استهلك كالماء في اللبن بالضبط، مستهلك في الخبز. قال فلا وجه للإشكال المذكور. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه، بل إذا فرضنا أن اللبن مزج بالماء من دون أن يستهلك فيه وأوجب تعيبه من دون أن يستهلك، بحيث يقال هذا لبن وماء، هذا معنى عدم الاستهلاك، من دون أن يستهلك فيه بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، بحيث الماء يخرج عن حقيقته إلى حقيقة شنو؟ اللبن، كما في صحة الاستهلاك، في حالة الاستهلاك الماء يخرج عن حقيقته ويصبح شنو؟ لبنا. لا هنا يقول ما في استهلاك، فالماء لا يخرج عن حقيقته إلى حقيقة شنو؟ إلى اللبن. يقول لو فرض ذلك بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء يعني اللبن، توجه ما ذكروه في بعض شنو؟ موارد، هم مو في جميع الموارد، توجه ما ذكروه وهو شنو؟ وهو بطلان لا 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 ما استهلك ماء ولبن. ما إذا فرضنا ذلك ماء ولبن، اللبن لم يستهلك في الماء، الماء لم يستهلك في اللبن، ماء ولبن، وهذا عيب. في هذه الحالة ممكن أن نقول يصح كلامهم. ليش؟ لأن الماء شنو؟ ليس مقصودا، واللبن مجهول شنو؟ مجهول المقدار، فقد يقال بالبطلان في بعض الموارد. وصلى الله على محمد وآله.